العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة.
هذه الآيات الكريمة في سورة النازعات جاءت بعد قوله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الآيات: قلوب يومئذ واجفة. وصف هذه القلوب في ذلك اليوم بأنها واجفة، خائفة، دليلة، منكسفة، وهذه قلوب الكفار، قلوب المنكرين للبعث، لأنه تقدم ذكر هذا. قلوب يومئذ، قلوب من حيث الإعراب مبتدأ، وصفها بقوله واجفة، وسوغ الابتداء بالنكرة كونها موصوفة. قلوب يومئذ، ويومئذ ظرف العامل فيه الصفة واجفة، قلوب واجفة ذلك اليوم. وأين الخبر؟ أبصارها خاشعة، أبصارها مبتدأ وخاشعة الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر الثاني خبر للمبتدأ الأول. قلوب يومئذ واجفة أوصافها أبصارها خاشعة، قلوب أبصارها خاشعة، وأضاف الأبصار إلى القلوب للملابسة بينها، أبصار أصحابها يعني أصحاب القلوب وأهل هذه القلوب أبصارهم خاشعة ذليلة خاضعة مستكينة، يظهر عليها الذل والمهانة لأنهم كفار كفروا بالبعث وبعثوا، صاروا أمام الأمر الواقع فخافوا وأيقنوا بسوء العاقبة، لأن هذا ليس بوعد، الآن هم أيام الوعد وهم يستهزئون ويسخرون ويكذبون، لكن الآن حقت الحقة ووقعت الواقعة، فغشاهم الذل والخوف والخشية من المآل لأنهم أيقنوا بسوء العاقبة. قلوب يومئذ يعني في ذلك اليوم واجفة، وتفسر واجفة بأنها ذليلة وبأنها ترجف يعني تتحرك، فالرجف والوجف بمعنى شدة الحركة، يعني أن القلوب تتحرك من هول ذلك اليوم. أبصارها خاشعة، بصر صاحب ذلك القول القلب خاشع ذليل مستكين لما يعمل به، لأنه لا حول له ولا قوة الآن. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، قولهم هذا في الدنيا والله أعلم، يعني كانت قلوبهم وأبصارهم بهذا الشكل لأنهم كانوا في الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا، لأنهم ينكرون هذا استبعاد وبعيد أو محال أو لن يحصل أن نرد. والمراد بالحافرة الردود، الرد الرجوع، لمردودون يعني لراجعون، والمراد بالحافرة مبدأ الشيء، يقال رجع فلان في حافرته، يعني من أول أمره، أول أمره أو أول الطريق أو أول الشيء. يقال تضاربوا في حافرتهم، يعني على أول ما تلاقوا. أئنا لمردودون في الحافرة يعني لحالتنا الأولى، يعني بعد الموت، استغراب واستنكار واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعدهم البعث، يقول نرد بعدما نصبح رميم، نرد من أول أمرنا، نرد إلى حال الدنيا كأننا في حال الدنيا. أئنا لمردودون في الحافرة يزيد في الاستغراب والاستبعاد والاستهزاء، يعني حينما نكون عظاما نخرة، وفي قراءة سبعية ناخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، يعني لو أن الإنسان بعد ما يموت بعد أيام يبعث معقول أو قريب من المعقول عندهم، لكن بعدما نكون عظاما بالية متفتتة نبعث، هذا مستحيل يعني في نظرهم. فإذا كنا عظاما نخرة يكون البعث، قالوا، يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون تلك إذن كرة خاسرة، يعني إن كانت، إن وجدت فهي كرة خاسرة، رجعة سنخسر فيها، لكن كأنهم يقولون نحن متحققون بأنه لا رجعة، لكن لو صار رجعة لا خسرنا. قالوا تلك، أي الرجوع إلى الحافرة، تلك إذن كرة، والكرة الرجعة، خاسرة، يعني نخسر فيها نحن، لأنه إن رجعنا معناه تحقق ما وعدنا به محمد فتكون الرجعة خاسرة، لكن نحن بمثابة الموقن بأنه لا رجعة. وقيل معنى خاسرة كاذبة، تلك إذن رجعة كاذبة، يعني غير واقعة ولا يمكن أن تقع، بعدما نكون عظاما رميم وبعد أن نكون تراب نرجع للحياة مرة أخرى. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، رجعة خاسرة نخسر فيها، أو هي رجعة كاذبة يعدنا به محمد وهو غير صادق في ذلك. يخبر الله جل وعلا عنهم عما قالوه، فرد الله عليهم بقوله فإنما هي زجرة واحدة. اقرأ.
يقول تعالى قلوب يومئذ واجفة، قال ابن عباس يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتادة، أبصارها خاشعة أبصار أصحابها، وإنما أضيف إليها للملابسة، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. يقولون إنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش، ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور، وبعد تمزق أجسادهم وتفتث عظامهم ونخورها. ولهذا قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس ومجاهد أي بالية. قال ابن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيه. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسمائها، وهي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى.
إننا مردودون في الحافرة، أي مردودون إلى النار، على أن المراد بالحافرة النار، أو أن الحافرة حفرة القبر، أي نرجع ونخرج من حفرنا التي كنا فيها. نعم.
والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذا كرة خاسرة، فقال محمد بن كعب قال قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله لا منكر.
فإنما هي زجرة واحدة، هم يستبعدون البعث وينكرونه، لأنهم يقولوا إذا كنا تراب وعظام كيف نبعث، كيف نحيا؟ فرد الله جل وعلا عليهم بقوله فإنما هي زجرة واحدة بس. وزجرة يفهم منها الغلظة، يفهم منها الأمر بالسرعة، زجره إلى كذا، يعني طلب منه الإسراء، كأن البعث والقيام شيء يسير وسهل ولا يحتاج إلا إلى زجرة واحدة، كلمة أو نفخة من الملك فإذا هم قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة، ما يحتاج تكرير، لأن المرء إذا نادى شخصا ما قد يناديه ولا يستجيب بالنداء الأول، يحتاج إلى تكرير ويحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى كذا، ثم قد يأتي وقد لا يأتي، لكن ها إحياء الله جل وعلا الخلق عند البعث وتطاير الأرواح إلى أجسادهم يحتاج إلى زجرة واحدة تكفي لجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم، الجن والإنس والحيوانات والطير والحشرات، وكل ذا روح يرجع يبعث في الحياة الآخرة، كل ذوات الأرواح، ثم يقتص لبعضها من بعض كما تقدم. ثم يقول الله جل وعلا لسائر الحيوانات غير الثقلين الجن والإنس والملائكة كوني ترابا فتكون ترابا، ثم الخلاف في الجن كما تقدم، هل يقال لمحسنيهم كونوا ترابا وينتهون، أو أنهم في ربض حول الجنة، أو أن لهم الجنة ولأشقيائهم النار. يقول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، ما يحتاج إلى ثانية، لأن الله جل وعلا بعد الصاق وبعد موت الخلائق بمقدار كما ورد 40 سنة يرسل الله مطرا من السماء كملي الرجال فتنبت فيه الأجساد بإذن الله، تنبت كالطراثيث وكالنبات الذي يخرج من الأرض وتتكامل بدون أرواح نابتة، ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، كل الأرواح من أولها إلى آخرها بما في ذلك أرواح الحيوانات والحشرات وسائر المخلوقات الحية، كلها تتطاير أرواحها فتذهب إلى أجسادها بنفخة واحدة من إسرافيل بأمر الله تبارك وتعالى. وعبر عنها بالزجرة لأن يفهم منها معنى الإسراء وعدم التواني في هذا، زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا هم بالساهرة بعد هذه الزجرة إذا الجميع يمشي متوجه إلى أرض المحشر. الساهرة الأرض، وقيل المراد بالساهرة أرض القيامة فقط، وقيل أرض الشام، وقيل أرض المحشر، والمراد التي الأرض التي يجتمع فيها الخلق للحساب، وهم يجتمعون في أرض غير هذه الأرض كما قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تلك أرض كالراحة، صفحة واحدة كالخبزة كما جاء في بعض الأحاديث، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، وهي أرض طاهرة لم يعمل عليها معصية. فإذا هم أي الخلق كلهم بالساهرة التي هي أرض القيامة أو الأرض مطلقة أو أرض المحشر أو أرض الشام التي يحشر الخلق إليها.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون، كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال مجاهد فإنما هي زجرة واحدة صيحة واحدة، وقال إبراهيم التميمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم، وقال الحسن البصري زجرة من الغضب، وقال أبو مالك والربيع بن أنس زجرة واحدة هي النفخة الأخيرة. وقوله تعالى فإذا هم بالساهرة، قالت
هي سميت بالساهرة الأرض لأنها بمثابة الفلات من الأرض، والمرء في الفلات يسهر ما يحب أن ينام، يحب أن يقطع هذه المسافة يسير بها بالليل والنهار ولا ينام حتى يقطع هذه المسافة التي هي فلات من الأرض لا ماء فيها ولا عشب، فلعلها سميت بهذا الاسم الساهرة لذلك والله أعلم. وقيل المراد بالساهرة هي أرض الشام، وقيل أرض مكة لأن الناس يحشرون إليها، فالله أعلم. نعم.
قال ابن عباس الساهرة الأرض كلها، وقال ابن أبي حاتم عن سهل بن
وقيل فيها الساهرة هي جهنم، لأن من فيها يسهرون ولا ينامون ولا يحصل لهم نوم ويتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يتمنون الموت على ما هم فيه من العذاب في جهنم. فإذا هم بالساهرة يعني زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة يعني فإذا هم في جهنم، فسميت بذا هذا الاسم لأن من فيها يسهر ولا ينام.
قال ابن أبي حاتم عن سهل بن سعد الساعدي فإذا هم بالساهرة قال أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي. وقال الربيع بن أنس فإذا هم بالساهرة يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا،
يعني تكون الأرض كلها قاعا صفصفا لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا وادي ولا جبل، كلها كالراحة أو كالخبزة الواحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إذا دخلت المسجد غير المسجد الحرام والمؤذن يؤذن فما هو الأولى، أنتظر واقفا حتى ينتهي المؤذن أم أصلي تحية المسجد؟
عند الدخول للمسجد، المسجد الحرام وغيره سوى في هذا، فإن كان الأذان هذا هو الذي بين يدي الخطيب يوم الجمعة فيحسن أن تبدأ بتحية المسجد ولو أن المؤذن يؤذن، لأجل أن تفرغ منها قبل البدء بالخطبة فتنصت لسماع الخطبة. وأما إذا كان المؤذن هذا يؤذن لغير خطبة الجمعة فيحسن أن تجاوبه، فإذا انتهى شرعت في تحية المسجد، لأن مجاوبة المؤذن فيها خير وتفوت عليك. لكن إذا قارنا بين مجاوبة المؤذن وبين استماع الخطبة فضلنا استماع الخطبة، فنقول ابدأ بتحية المسجد ولو أن المؤذن يؤذن من أجل أن تنصت لسماع خطبة الإمام. أما إذا كان المؤذن في غير حالة الخطبة فجاوب المؤذن لا يفوت عليك وصل تحية المسجد بعدما ينتهي المؤذن من أذانه.
تقول السائلة امرأة وضعت بعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تقريبا، هل نعد هذا اليوم من أي من الأيام من أيام السبعة للمولود؟
أولا نعرف أن الأمر والحمد لله فيه سعة، فليس فيه ضيق بأن نحصي الساعات والدقائق، الأمر فيه سعة. والعقيقة مثلا يوم السابع تعد هذا اليوم، وفي اليوم السابع تكون العقيقة، وإن قدمتها أو أخرتها فلا بأس عليك. وكذلك التسمية يحسن أن تكون في اليوم السابع، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج والحمد لله.
يقول السائل أحرمت من ذي الحليفة وقمت بعد إحرامي للعمرة بقصد ظفرين من أظافري وكنت جاهلا.
أخذ شيء يسير من الشعر جهلا أو نسيانا أو من الأظافر يرى بعض العلماء أنه لا بأس بهذا ما دام جهل أو نسيان، وبعض العلماء يرى أن في أخذ شيء من الأظافر أو من الشعر فيه فدية، إطعام مسكين أو مسكينين ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليك إن شاء الله ما دمت جاهلا ما قصدت هذا تعمدا، فليس عليك شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت زوجته التي هي معه وعلى قيد الحياة، وأختها التي تزوج ابنتها، إن كان حصل هذا الزواج فما حكمه علما بأنها توفيت الآن؟
يحرم على المسلم أن يجمع بين المرأة وبنت أختها أو بنت أخيها، فإذا كانت زوجته على قيد الحياة فيحرم عليه أن يعقد على بنت أختها أو بنت أخيها، فلا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها، والعقد باطل حينئذ، لأنه كيف يجمع مرتين المرأة وبنت أختها أو المرأة وبنت أخيها؟ فيحرم ذلك ولا يصح العقد.
يقول السائل: المعتمر هل يجب عليه طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول العمرة حج أصغر، فما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فيجب في العمرة، فيجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج. وبعض العلماء يقول أو طواف الوداع لا يجب في العمرة وإنما يجب في الحج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى مرة أخرى، فإذا عاد فلا يسافر من منى بعد تمام رمي الجمار، وإنما عليه أن يودع البيت. وأما المعتمر فهو يؤدي عمرته وهو في مكة ما يخرج، فما يحتاج منه وداع. فالمسألة مسألة محل خلاف، وعند الجميع فيما أعلم أنه لا فدية في ترك طواف الوداع في العمرة، حتى عند من يقول إنه يجب كما يجب في الحج يقول لا فدية في تركه. وطواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا، فليحرص عليه المرء مع اليسر والسهولة، علما أنه لا يجب عند الجميع إذا طاف للعمرة وسعى وأراد أن يسافر، يعني إذا لم يقم بمكة فليس عليه طواف وداع للعمرة عند الجميع.
يقول السائل: من يريد السفر بعد صلاة الجمعة فهل يصلي العصر قصرا بعد صلاة الجمعة أم يصليها تامة؟ ولو صلى على الجنازة هل يصح له الجمع بعد ذلك؟
إذا صلى المسافر الظهر وجمع معها العصر جمع تقديم وصلاها ركعتين فقد أدى ما عليه، أدى ما عليه ولو وصل إلى البلد الذي يريده مع العصر أو قبل العصر أو الناس يصلون العصر فلا يلزمه شيء، لأنه أدى ما افترض الله عليه. لكن إذا دخل المسجد، أي مسجد، المسجد الحرام أو غيره من المساجد، والناس يصلون، فلا ينبغي له أن لا يشاركهم، بل عليه أن يشاركهم، يصلي معهم، وتكون له نافلة، ويصلي كما يصلي الإمام. إن كان الإمام يتم أتم معه، وإن كان الإمام يقصر قصر معه، ولا يتخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاة الفجر إذا برجلين في ناحية من نواحي المسجد ما صليا، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بهما ترعد فرائصهما خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأبي وأمي أرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني صلينا الفجر قبل أن نأتي. فأمرهما صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجد جماعة يصلون فيصلون معهم، وتكون صلاتهم الأولى هي الفريضة، وهذه تكون نافلة لهما، بمثابة النافلة، لأنه ما ينبغي للإنسان أن يجلس والناس يصلون، ما دام يصلون فريضة فما ينبغي له أن يتخلف عنهم، يصلي معهم، وإن كان قد صلى من قبل فتكون صلاته الأخيرة هذه نافلة، لأنه يتطرق إليه الشك إذا هو جالس والناس يصلون لما، فيصلي معهم وتكون له نافلة، حتى لو كان وقت نهي صلاة العصر أو صلاة الفجر. ولو صلى على الجنازة هل يصح له الجمع بعد ذلك؟ إذا كان جمع تقديم فلا ينبغي له أن يفصل بين الفريضتين، إذا دخل مثلا إذا صلى الظهر مع الإمام ثم أراد أن يجمع معها العصر جمع تقديم فلا يفصل بينهما بشيء.
يقول السائل هل يجوز الدعاء للميت بعد دفنه بأن أذهب إلى المقبرة وندعو له؟
الذهاب إلى المقبرة لزيارة القبور أو زيارة هذا القبر هذه سنة، لكن ما يشرع أن تقصد القبر من أجل أن تدعو، وإنما تقصد القبر للزيارة وتقصد المقابر للزيارة، لأن الدعاء في كل مكان، ولا يسوغ أن تقصد أي موقع من أجل الدعاء سوى ما شرعه الله جل وعلا في الأماكن من أماكن الحج أو قصد المساجد، لأنها أفضل البقاع في الأرض. فمثلا تقول أريد أن أذهب إلى المقبرة لأزور القبور وأدعو لهم، نقول حسنا، لأنك أردت الزيارة والزيارة مشروعة. تقول مثلا أريد أن أذهب إلى القبور لأدعو لأبي هناك أو لأخي هناك أو لأمي، نقول لا يا أخي ما يشرع هذا أن تقصد القبور من أجل الدعاء، لا هذا ما يجوز، لأنك كأنك فضلت هذا المكان للدعاء على المسجد، ولا يسوق هذا. مثل من أراد أن يدعو مثلا لغير أهل القبور، قصد المقابر ليدعو لنفسه ولوالديه، نقول لا يا أخي ما يجوز، المقابر ليست أماكن فاضلة للدعاء، لأن هذه تشعر بأن عندك تعلق بأصحاب القبور وترى أن أماكنهم أفضل من الأماكن الأخرى، فلا يسوق هذا، وإنما السائغ زيارة القبور. فإذا زرت القبور فتدعو للأموات ولأموات المسلمين، تدعو لمن زرته من أقاربك وأهلك ومشايخك ونحو ذلك، لكن السنة الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففي أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن زيارة القبور، لأن النفوس لا تزال لها قريبة عهد بالشرك والتعلق بأصحاب القبور ونحو ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم رخص صلى الله عليه وسلم للرجال قال: ألا فزوروها، ولعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية: لعن زوارات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور المساجد والسرج، ثلاثة أصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: النساء اللاتي تزور القبور، والرجال الذين يبنون المساجد على القبور، والرجال الذين يتخذون السرج على القبور، يعلقون السراج بالليل أو يعلقون السراج بالنهار أو بالليل والنهار، يحرم تعليقها على القبور، فهؤلاء الأصناف الثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى عليه الصلاة والسلام نساء يتبعن الجنازة قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، لأن المرأة ضعيفة الصبر والتحمل، فإذا رأت القبور ربما ظهر عندها شيء من الجزع والسخط أو تدعو على نفسها ونحو ذلك، فمنع صلى الله عليه وسلم النساء من زيارة القبور وأباحها للرجال وشرعها لأنها تذكر الآخرة. فالمرء إذا زار المقابر استشعر بأنه صائر إلى ما صار إليه، لا محالة، هذا طريق للجميع، فلعله يحدث عملا صالحا وتوبة وإنابة إلى الله جل وعلا. تقول: إنها أتت للعمرة، تقول السائلة: إنها أتت للعمرة مع حملة وأحرمت من الميقات ولم تشترط، وبعد إحرامها جاءتها الدورة الشهرية فلم تستطع إكمال عمرتها، ماذا عليها؟ وأقول: إن كان بلدها قريب ولا تشق عليها العودة إلى مكة إذا طهرت، فلا حرج عليها أن تسافر وهي على إحرامها، فإذا طهرت جاءت إلى مكة على إحرامها السابق الأول وطافت وسعت وتحللت من عمرتها بالتقصير. وإن كان بلدها بعيد ولا تستطيع البقاء في مكة، وإذا سافرت تخشى أن لا تتمكن من المجيء عن قرب ويشق عليها الاستمرار في إحرامها فترة طويلة، فإذا حان موعد سفرها فتتصل بطالب علم يجتهد لها في وقته، ولعلها تطهر قبل سفرها فتغتسل وتؤدي عمرتها. فإن حان موعد السفر وهي لا تستطيع البقاء ويصعب عليها المجيء مرة أخرى عن قريب فتتصل بطالب علم يجتهد لها إن شاء الله.
يقول السائل: أخي توفي في شهر ذي الحجة رحمه الله، وورثة أخي زوجته وأولاده، وعليه دين، فهل توزع التركة قبل قضاء دينه أم لا بد من قضاء الدين ثم توزيع التركة؟
لا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من التركة حتى يسددوا الدين أو يلتزم به ملتزم منهم، فالدين مقدم على الميراث بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك مكرر في الآيتين 4 مرات: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. في الآية الأولى مرة، وفي الآية الثانية من آيات المواريث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، كررت 3 مرات، يعني كل المواريث بعد الوصية والدين، أولا الدين ثم الوصية. فلا يحل لهم أن يقتسموا ويبقى الدين في رقبة المتوفى في ذمته، لا يحل لهم ذلك، وإنما يسددوا الدين أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لتعظيمه شأن الدين امتنع عن الصلاة على ميت عليه دين ولم يترك وفاء، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة له ودعاء له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ومن عليه دين ما يسقط الدين عنه. فامتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على رجل مات وعليه ديناران ولم يخلف سدادا لهذا الدين، امتنع عن الصلاة، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. أشفق عليه أبو قتادة رضي الله عنه، خشي أن يحرم من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عندهم شفقة عظيمة على أن ينالوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخير، ويحزنهم أن يحرم أخوهم المسلم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد الصحابة رضي الله عنهم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الجنازة للميت قال: تمنيت أن أكون أنا هو، رضي الله عنهم، تمنيت أن أكون أنا هو لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، يقول: يا ليتني مكانه، أحصل على هذا الدعاء. والصحابي الآخر أبو قتادة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تنع عن الصلاة على من عليه ديناران ولم يترك سدادا قال هما علي رسول الله وصل عليه رضي الله عنهم وأرضاهم خيار الأمة رضي الله عنهم. فالدين شأنه عظيم ولا يجوز للمسلم أن يتساهل به. أولا ينبغي له هو في حال حياته أن لا يكل الدين للورثة، يسارع في سداد من عليه إن استطاع، لأن الورثة قد يتساهلون ويؤخرون ويتناسون، وهذا ثابت وهذا غير ثابت، وهذا يحتاج إلى شهود ونحو ذلك، وهو يعرف الحق الذي عليه، هذا هو الأولى أن يسدد. فإن لم يستطع فليكتبه حتى لا يكون محل خلاف أو إشكال، أو يرده الورثة، يرده صاحب الحق، يكتبه براءة لذمته حتى يسدد الدين من ماله. وينبغي للورثة من برهم بمورثهم وإحسانهم إليه أن يسارعوا في سداد دينه، إذا كان عليه دين يسارعوا في سداده، ولو أن يتبرع متبرع من ماله بسداد الدين ويستوفي من التركة فيما بعد، مسارعة لبراءة الذمة، ذمة المتوفى. وسواء كان هذا الدين لفرد أو لمؤسسة أو شركة أو للدولة أو لبيت المال أو لأي جهة، كله سيطالب به، إن لم يوفيه في الدنيا أوفي في الآخرة من الحسنات والسيئات. لا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها، إن ردت في الدنيا فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم ترد فمن الحسنات والسيئات. كيف يكون هذا؟ يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته لأصحاب الحقوق. فإن فنيت حسناته وقد بقي عليه شيء، فهل يسقط الباقي؟ لا، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، فيتحمل سيئات الناس وحسناته تذهب. وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، المفلس في الدار الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. قال ليس كذلك، وإنما المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، وقد يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم حقوق العباد ويسارع في أدائها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي السداد بالحسنات والسيئات. يقول إنه اعتمر عن ابنة صديقة حيث أنها لم تستطع المجيء، إذا علمت بهذا قبل العمرة فلا بأس، لأنه ما يعتمر عن المرء الحي إلا بشرطين: أولا يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، ثانيا أن يعلم عنك قبل إحرامك بالعمرة. أسئلة متكررة عن تكرار العمرة، وما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة عدة مرات، ما خرج عليه الصلاة والسلام بعد أداء نسكه لأداء العمرة مرة أخرى. فما ينبغي للإنسان أن يخرج للإتيان بعمرة، وإنما إذا أقام بمكة وطال قيام أشهر وسنوات وراد أن يعتمر فيخرج إلى الحل ويأتي بالعمرة. أما إذا كان حديث عهد بعمرة فما كان السلف يفعلون ذلك، ما كانوا يخرجون للإتيان بعمرة أخرى. يقول: شاب لا يصلي وعاق لوالديه، ما حكمه؟ تارك الصلاة والعياذ بالله ترك الصلاة كفر، والعقوق للوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، والعقوق يعجل الله جل وعلا عقابه في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الدار الآخرة من العذاب، كما أن صلة الرحم يعجل الله جل وعلا ثوابها في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها في الدار الآخرة من الثواب. فالعقوق والبر يعجل الله جل وعلا ثوابهما مع ما يدخر لصاحبهما من الثواب في البر ومن العقاب في العقوق، فليحذر المرء ذلك، وهو إذا عق والديه أساء إليه أولاده وعقوه كذلك. وترك الصلاة كفر والعياذ بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فما بينه وبين الكفر أو الشرك إلا أن يترك الصلاة. والمفروض أن تارك الصلاة ما يبقى بين المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فما يبقى بين المسلمين. يقول: هذا شاب ما يصلي ما يصلي ما يترك، يستتاب فإن تاب وإلا قتل والعياذ بالله. فليحذر المرء ذلك، أن يموت كافرا والعياذ بالله، فإذا مات كافرا كان مآله إلى النار والعياذ بالله. من الله على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وأرزقنا جميعا التوبة والإنابة إليه قبل الممات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.